أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، مروية في عدة من أمهات كتبنا الحديثية في الكافي والبحار والخصال وغيرها من الكتب، مما يدل على أنها رواية مهمة تتناقلها الكتب المعتبرة. قال عليه السلام في مضمون أو نص الرواية: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: خصلة من ربه، وخصلة من نبيه، وخصلة من وليه. أما الخصلة من ربه فكتمان السر، قال تعالى: عالم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وأما الخصلة من نبيه، فمداراة الناس، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأما الخصلة من وليه فالصبر في السراء والضراء. ثم قال عليه السلام: ولا تشمتن بمصيبة أخيك المؤمن فيرحمه الله ويبتليك. هذه ثلاثة أمور كل أمر منها يعتبر في نفسه درسا مهما وأدبا عاليا، قد يجتمع تارة مع الوجوب والإلزام، وقد يكون في كثير من الأحيان موازيا للاستحباب والأفضلية. وكلا الأمرين مطلوب، الإلزام واضح المطلوبية، والاستحباب أيضا شيء حسن عقلا وفيه أجر وثواب شرعا. أما الخصلة الأولى وهي كتمان السر، والذي عبرت عنه الآية الكريمة: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. السر الذي يكون عند الإنسان تارة يكون مرتبطا بالآخرين، أنت حضرتك وأنا قد نعلم أشياء عن أناس لا يعلمها غيرنا طبعا يعلمها الله سبحانه وأولياؤه. كثيرا ما نحن الناس يعرف بعضنا عن البعض الآخر أسرارا، ويعلم أن ذاك الطرف لا يرضى بإفشاء سره. هنا الأحوط عدم الإفشاء، إن لم نجزم بالحرمة فالأحوط ذلك، خصوصا إذا استأمنك عليه. ورد في مضمون الخبر أنه إذا أراد أن يحدثك أحد شيئا فنظر يمينا وشمالا ثم حدثك، فهذه أمانة لا يجوز إفشاؤها. نظره يمينا وشمالا يدل على أنه لا يرضى بأن يعرفه الناس. وقد يكون السر مختصا بالإنسان نفسه، شيء يخصه. هذا أيضا على قسمين، أحدهما ما يكون في إفشائه شيوع للفحشاء العياذ بالله. بعض الناس قد يخطئ في حياته، أخطأ والآن ندم وتاب، لا ينبغي له بل لا يجوز له أحيانا أن يذكر ما فعل، لأن نفس ذكر هذا الكلام للناس قد يشجع بعض المنحرفين على السير في نفس الطريق، يتخذ فعل هذا الشخص ذريعة، يقول فلان فعل فلماذا لا أفعل أنا. هنا يلزم الكتمان. وربما يكون السر شيئا لا يرتبط بهذه الأمور، إنما هو أمر يرتبط بالصحة مثلا، أو الأمور المالية، أو المشاكل المنزلية وما شاكلها. هذه كتمانها أفضل. نعم ورد ما معناه أن الشكوى إلى المؤمن شكوى إلى الله عز وجل، والشكوى إلى غير المؤمن شكوى على الله عز وجل، كأنه يشتكي على الله ضد الله سبحانه. هناك حالة عند البعض، وهي أنه يصعب عليه كتمان سره، فيبدأ بذكره لفلان وفلان ثم يوصيهم بأن يكتموه. أنت لما لم تكتم حتى توصي الناس؟ أنت أحفظ على نفسك، أنت أكثر رعاية لها، ولم يمكنك حفظ ما عندك، فكيف تطلب من الآخرين أن يداروك؟ صحيح وظيفتهم أن يحفظوا السر، لكنهم كثيرا ما لا يفعلون. هناك أناس يتلذذون بإفشاء أسرار الآخرين، خصوصا إذا أوصيته بالكتمان، فكأنه جاءته دفعة للنشر، توصيه بأن يكتم فيتقوى على النشر. العاقل يأخذ بهذه السنة من ربه الله تعالى، الله رب الأرباب الذي لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، يكتم السر، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وأما السنة من نبيه صلى الله عليه وآله فمداراة الناس، الناس كما هو المعروف في المثل أجناس، ليسوا بصفة واحدة، بعضهم يتحمل، بعضهم سريع الغضب، بعضهم يتكلم ولا يعي ما يقول، قد يتكلم كلاما نابيا سيئا يزعج الطرف إزعاجا كثيرا، لكنه لا يهتم، يقول ما يشتهيه، وهذا من الأخطاء الكبيرة. في الرواية: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب ولسان الأحمق أمام قلبه، مضمون الرواية، أو لسان الأحمق أمام قلبه وقلب العاقل أمام لسانه، بمعنى أن الأحمق يتكلم أولا ثم يفكر بما قال، أما العاقل فإنه يفكر أولا ثم يتكلم. كثيرا ما لا يريد الإنسان أن يؤذي الطرف، لكن يتأذى الطرف، يقول له كلاما معينا فيتأذى، قبل أن يتكلم ينبغي له أن يتأمل قليلا، هل هذا الكلام صحيح صالح يسبب أذى للمؤمن أم لا، ثم يقول ما عنده. على كل حال، مداراة الناس، الإنسان لا يمكنه أن يحاسب الآخرين على كل صغيرة وكبيرة، لا بد أن يغض الطرف، لا بد أن يغض البصر عن كثير من الأخطاء، عن كثير من التجاوزات، ولا يعني هذا ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، إذا كان هناك حرام يجب النهي عنه، نحن نتكلم عن الحالة التي ليس فيها تحريم، إنما هو أمر عادي بحيث يمكن للإنسان أن يتخذ تجاهه رد فعل ويمكنه أن يسكت. مداراة الناس يأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله بذلك، يقول له خذ العفو. أحد تفاسير العفو هنا بمعنى السماح، يعني اعف عن الناس، خذ هذه الصفة، اتخذ صفة العفو عن المعتدين. وربما يكون معناها أنه لو جاءك شخص يطلب منك العفو فخذ منه عفوه لا ترده. في مضمون الخبر: لو شتمك أحد في أذنك اليمنى واعتذر منك في أذنك اليسرى فاقبل منه، اقبل منه ما دام جاء معتذرا، فاقبل منه العفو. هناك تفسير ثالث لكلمة العفو: أي الفضل، أي الفضل والزائد، يعني خذ الزائد من أموالهم، لا تجحف بهم، لا تضغط عليهم، ما أقى وزاد من أموالهم تأخذه كزكاة أو حقوق أخرى. على كل حال خذ العفو وأمر بالعرف، إذا كان المقصود بالعرف هنا المعروف مقابل المنكر فهذا واجب، وإذا كان المقصود بالعرف ما تعارف عليه الناس العقلاء الفاهمون، يعني الأمور الحسنة، أؤمر بالأشياء الحسنة وأعرض عن الجاهلين، والإعراض عن الجاهل من أفضل الأمور لدفع ضرره، هذه مجربة قبل أن تأتي بها الآيات والروايات. جرب عندما تكون لك مشكلة مع شخص، لنفترض أنه صار يشتم ويزبد ويرعد، إن لم تجبه بأية كلمة أدرت وجهك وذهبت، هذا أسلم الطرق، إن أجبته بكلمة قد يرد عليك بعشرة، تعطيه عشرة يجيب بمئة، هذا طبع أغلب الناس. أما إذا أعرضت أدرت وجهك، ربما يكرر مرة أو مرتين ثم ييأس فيذهب، فتستريح منه ومن أذاه وشره. ويقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، مداراة الناس، لا ينبغي للإنسان أن يكون فظا غليظا، لأنه لو كان كذلك ينفض الناس من حوله، تكثر عداواتهم له. وأما السنة من وليه فالصبر في السراء والضراء، أولياؤنا أئمتنا عليهم السلام مرت عليهم أحوال راحة وسراء، ومرت عليهم أحوال أكثر من تلك بكثير، أحوال ضراء وبلاء، ومع هذا صبروا عليهم السلام ولم تبدر منهم كلمة تدل على الجزع. وهؤلاء أئمتنا، نحن نقتدي بهم ونرجو أن نكون حقا من شيعتهم ومواليهم، وأن نحشر معهم يوم القيامة وتحت ظلهم إن شاء الله. فينبغي لنا أن نقتدي بهم ونصبر. وقد يقول قائل: الصبر في الضراء واضح له معنى، ما معنى الصبر في السراء؟ عندما يكون الإنسان في رخاء يصبر، ما معنى ذلك؟ الحقيقة أن الصبر في الرخاء أيضا له معنى عال وواضح. كثير من الناس عندما يكون في حالة رخاء يتجاوز الحدود، يخرج عن الخط، يتكلم بما يشتهي، يعتدي على من يشتهي، يصرف ما عنده في غير مرضاة الله عز وجل، يترك كثيرا من الواجبات، يفعل كثيرا من المحرمات. لماذا؟ لأنه في سراء، عندما يبتلى، عندما يقع، يبدأ حينئذ بالدعاء والتوسل والترجي من الله عز وجل. فالصبر يتحقق في السراء وفي الضراء، ثم يختتم الحديث الشريف بكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ولا تشمتن بمبتلى. مضمون الرواية: ولا تشمتن بأخيك المؤمن فيرحمه الله ويبتليك. كثيرا ما يبتلى الناس، وبدل أن يواسيهم من حولهم يبدأون بالشماتة بهم. هذا يقول له: ألم أقل لك يوما اترك هذا الطريق؟ ذاك يقول له: لماذا ركبت السيارة الفلانية فصدمت؟ وكل يعترض عليه باعتراض. هو الآن مبتلى، هو الآن في حال ابتلاء، المطلوب إنقاذه من البلاء، لا أن يعاتب ويتشمت به. وإذا فعل الإنسان ذلك الله تعالى رقيب ينظر، ربما يقلب ظهر المجن لهذا الشخص الشامت، ينجي ذاك المبتلى ويبتلي هذا الشامت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاقتداء هذه السنن، سنة ربنا وسنة نبينا وسنة ولينا، إنه تعالى أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.